العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الرابع من شهر جماد الأولى من سنة 1442 هجرية الموافق 19 من شهر ديسمبر 2020 فرنجي، أن نرحب الشيخ خالد ابن عثمان المصري جزاه الله خيرا، نرحب به ونحن في افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها كل من سرية أسود العاصمة وسرية المجاهد ونيس أبو خمادة رحمه الله التابعتين للواء 128، معزز التابع للجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر حفظه الله وأطال في عمره. فأهلا وسهلا بالشيخ خالد وأفراد السريتين ومن معهم من الضيوف مستعدين للاستماع لكم ولتوجيهاتكم، فتفضلوا بارك الله فيكم مشكورين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فابتداء أرحب بإخواني المجاهدين في سرية اللواء ونيس بو خمادة رحمه الله تعالى، والذين يقاتلون تحت راية المشير القاسم حفتر حفظه الله تعالى قائد الجيش الليبي، نصره الله على الخوارج وعلى أعدائه المتربصين به. وأقول لهم هنيئا لكم بما تقومون به من هذا الجهاد، فهذا جهاد في سبيل الله لإعلاء راية الإسلام في ليبيا وإخماد راية الخوارج المتواطئين مع الكفار لتدمير ليبيا ولسلب خيراتها والإضعاف الإسلام وأهله. فقتالكم للخوارج ومن عاونهم من أهل الكفر في الباطن ومن أهل الزندقة والإلحاد لهم من أعظم الجهاد الذي يرجى أن تنالوا به أجرا عظيما عند رب العالمين. ومن قتل منكم محتسبا صابرا فنرجو له الشهادة. وابتداء أذكر نفسي وإخواني هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم القانت الذي لا يفطر من صيام وقيام حتى يرجع، والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة على هيئته اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج من بيته مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلماته أن يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرجعه سالما إلى أهله أو في رواية مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فهنيئا للمجاهد بهذا الفضل العظيم وبهذا الأجر المضاعف. فأذكر إخواني وهم يستعدون الآن في دورة تدريبية جديدة في القتال في الجهاد أن يستحضروا هذا الحديث ونحوه. وأدعوهم أن يرجعوا إلى ما كتبه السلف الصالح في باب الجهاد حتى يزدادوا علما في هذا الباب، حتى يدركوا فضل هذه العبادة العظيمة، حيث أن الجهاد عبادة لله. والمجاهد كما جاء في حديثنا أفضل من العابد القائم القانت الصائم. ولذلك أذكرهم ببعض كتب السلف التي صنفت في هذا الباب، منها نعم كتاب الجهاد للإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 81 بعد 100. نعم وكتاب الجهاد لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وكتاب قدوة الغازي للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله، المتوفى في العام 93 بعد 300. نعم وهذه الكتب كلها مسندة ويصنفت في القرون الأولى الفاضلة إلى نهاية القرن الرابع، والذي جعله بعض العلماء من أيضا منضما إلى القرون الفاضلة لما جاء في رواية في الحديث الذي ذكر فيه فضل القرون الأولى. نعم ومن الكتب التي صنفت بعد ذلك بقرون وأيضا من الكتب التي تعتبر مرجعا في هذا الباب كتاب فضل الجهاد، فضل الجهاد والمجاهدين، الذي صنفه أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله الملقب بالبخاري، والذي توفي في العام 23 بعد 600، هو شفيق الحافظ ضياء الدين المقدسي. وهناك كتب معاصرة ألفها بعض العلماء المعاصرين يستفاد منها أيضا، منها كتاب الجهاد أحكامه ومن يدعو إليه لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن ابن عبد المحسن المنيف حفظه الله تعالى، الذي كان عميد أكاديمية البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، وهو شيخنا وقد أجازنا حفظه الله تعالى بمروياته. وهناك كذلك يعني كتب أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكني أشرت إشارة سريعة تذكرة الإخوان حتى يرجعوا إلى ما كتبه السلف. وبلا شك طبعا لا ننسى يعني أن نذكر كذلك كتاب نعم كتاب السير في داخل صحيح البخاري. نعم و يعني مما أحب أن أقرأه من هذه الكتب ما أنا ذكره شيخنا عبد المحسن المنيف في بيان الحالات التي يتعين فيها الجهاد، فذكر حفظه الله أنه اتفق العلماء على أن الجهاد يتعين في الحالات الآتية، أي يصير فرضا. الحالة الأولى يجب على من استنفره الإمام القائد، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة قول جمهور العلماء. نعم واستدلوا على ذلك بما يأتي الدليل الأول، قال الله تعالى يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم. وجه الاستدلال، فهذه الآية الكريمة عاتب الله عز وجل الذين طلب منهم الجهاد فتثاقلوا ثم توعد الله عز وجل الذين لا ينفرون إلى الجهاد بالعذاب الأليم، وفي هذا دليل صريح على تعين الجهاد على من استنفره الإمام. نعم. فلذلك من استنفره القائد، أنتم عندكم القائد في ليبيا مشير خليفة القاسم حفتر، إذا استنفره فيجب عليه أن يجيب شرعا، أن يجيب شرعا. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الدليل الذي يليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا أمر. نعم. الحالة الثانية، إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف، نعم حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام. يعني إذا التقى الجيشان وقعت المعركة وحمي الوطيس كما يقال، يحرم الانصراف أو الرجوع، بل هذا يعد من الكبائر وهي كبيرة التولي يوم الزحف. ومن مات مدبرا فمات على شر والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتم. فعلى إخواني أن يثبتوا، أذكر إخواني الذين الآن يستعدون لهذه الدورة التدريبية الجديدة في هذه السرية، سرية اللواء أنيس بو خماد رحمه الله تعالى، أن يستعينوا بالله وأن يتقووا بالله وأن يسألوا ربهم القوة والسداد والثبات، وأن يحتسبوا هذا العمل العظيم، وأن يعلموا أنه من قتل منهم مقبلا غير مدبر قاصدا أن يرفع راية الإسلام، أن يرفع كلمة الله، أن تكون كلمة الله العليا، فنحسبه ممن قتل في سبيل الله، وهنيئا له بما سوف يناله وبما سيناله من أجر عظيم عند الله. نعم. وكذلك أذكر بعض الذين قد يظنون، أو سواء كان ما ظنوا صحيحا أو ليس بصحيح، لكن هذه عقيدة أهل السنة، يعني البعض يقول إن القائد سواء كان القائد الأعلى أو القائد الذي يعني يليه قائد سرية قائد كذب، أنه يظلم، أنه يفعل، أنه يعصي، أنه يقول له، تقول لمن يقول هذا لا دخل لك بهذا، لأنه كما نقل ابن أبي زمانين في كتاب قدوة الغازي عن ابن حبيب وهو من أئمة المالكية والمذهب المالكي محترم عند أهل ليبيا وعند أهل المغرب العربي عامة، وبلا شك من مذهب أهل السنة، وكنا طبعا لا ندعو إلى المذهبية، لكن نقول إن الإمام مالكا كان إماما في السنة، وكلامه وكلام تلامذته إذا كان موافقا للسنة فعلى العين والرأس وبها ونعمة. فقال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمسمة موضعه، لو الخمس في الغنائم، حتى لو ظلموا في الخمس، لو في تقسيم الغنائم، فلا يمنع هذا الجهاد تجاهد معه. وإن لم يوفوا بالعهد، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، وإن عملوا ما عملوا نعم ولو جاد الناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم استذل الإسلام وتخرمت أطرافه واستبيح حريمه والعلى الشرك وأهله. إذا ترك المسلمون الجهاد تحت راية القائد المسلم لأنه يظلم أو لأنه يعصي أو لأنه كذا وكذا، ترك المسلمون الجهاد، من الذي يجاهد العدو؟ من الذي يقاتل الخسيس الخائن الذي يريد يريد هتك الأعراض وهتك الحريم وسرقة الأموال وانتهاك الأرض والعرض. من الذي يقاتل هؤلاء؟ نترك حريمنا وأموالنا ونساءنا لولا الكفار أو لولا الخوارج حتى يسلبوا ديارنا وأرضنا؟ هذا من أعظم التولي يوم الزحف. فاتقوا الله عباد الله، وأقول لمن كان في قلبه شك وفي قلبه دخن، عليك بعقيدة أهل السنة، عليك باعتقاد السلف الصالح هذا الباب. وقد أخرج ابن أبي زمنين بعد ذلك أيضا بسند صحيح مكحول، هو من أئمة التابعين، وقد ذكر يعني كلاما أرسله عن الصحابة حيث قال: قيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدركوا ما أدركوا من الظلم، أتغزو مع هؤلاء هم يفعلون يفعلون؟ فكلهم قال: أغزو على سهمك من الإسلام، فإن غلوا فلا تغلو، وإن خانوا فلا تخن، وإن أفسدوا فلا تفسد، وإن عصوا فلا تعصي، قاتل على حظك من الآخرة، ودعهم يقاتلوا على حظه من الدنيا، وإياك وأذى المؤمنين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الجندي المسلم. وكما أيضا أخرج ابن أبي زمانين بسند صحيح عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: نعم، الغزو مع أئمة السوء لنا شرفه وذخره وفضله وأجره، وعليهم مأثمهم. هذا مع أئمة السوء، فكيف قد رزقكم الله عز وجل بقائد نحسبه على خير ومشير خليفة بالقصر هفتر، وإن كان ليس معصوما، قد يخطئ، قد يعصي، قد يعني يغفل عن أشياء، فعليكم بالتعاون والتناصر، عليكم التعاون معه وبالتناصح، ونحسبه يقبل نصيحة ولا يردوها إن شاء الله. ومن رأى شيئا يخالف الشرع فليبلغ ولا يعني يتقاعس أو يتقاعد، يبلغ القائد، إن استطاع أن يصل إلى القائد الأعلى أن يبلغه، نحسبه أنه يسمع وأنه إن شاء الله يصلح ما قد أفسده البعض. واعلموا أنه محاط بعدة يعني مهمات ومسؤوليات، وقد يكون هناك من يخون في داخل صفوف الجيش، فمن وجد خائنا فلا يتقاعس أن يبلغ عنه، لأن القائد لا يعلم كل شيء، ولا تحمله القائد العام وزرة كل هؤلاء لأنه قد لا يعلمهم، وفي الوقت نفسه عليكم بالتكاتف، بالتكاتف والتلاحم والتناصر والتعاضد وبالتناصح لمن أخطأ، يعني لا تسارعوا بالتخوين أو بالاتهام بالخيانة، ولا تسارعوا كذلك بالتخطئة دون تبين، وأن تلزموا أمر القائد في المعروف. هذا منهج أهل السنة، كما في حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه عقيدة السلف الصالح. طيب. وهناك كذلك في كتاب فضل الجهاد والمجاهدين الذي صنفه شقيق الحافظ ضياء الدين المقدسي أبو العباس الملقب بالبخاري، وقع حديث المقدام من بعد كرب في رواية البخاري المقدسي في كتابي هذا، اللي هو الحديث المشهور: إن للشهيد عند الله ست، وفي رواية ابن أبي عاصم سبع، وهنا في رواية المقدسي البخاري تسع، تسع خصال يغفر له عند أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى قلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويزار من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج سنتين. هنا كذلك يعني الألفاظ التي تفرد بها هنا المقدسي البخاري 92، لكن في رواية ابن أبي عاصم 72، وقد يكون 90 هذه مصحفة على ما يظهر من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وهذا حديث صحيح خرجه ابن ماجه وغيره، وفيه بيان لفضل أجر الشهيد الذي قتل في سبيل الله. وتبعا لهذا الحديث أذكر قصة صح سندها، هذه قصة أخرجها عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد، وكذلك نقلها ابن أبي زماني في كتاب قدوة الغازي عن عمر بن الحارث أنه قال: لما غزا المسلمون صقلية، صقلية معروفة عند أهل ليبيا، تقع في البحر الأبيض في الشاطئ
شاطئ
إيطاليا المقابلة لليبيا، فلما غزا المسلمون صقلية ناهضوا حصنها، فجاء حجر من المنجنيق فوقع على صخرة فطارت منه شظية فأصابت ركبة رجل يقال له نجيح، كان من المجاهدين، فأغمي عليه فنجوه إلى الربض، أي الأرض التي حول المدينة، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم بكى حتى سالت دموعه، ضحك ثم بكى، وفتح عينيه فسئل عن ضحكه وعن بكائه، فقال إنه قال: رأيت أنه انطلق بي إلى غرفة من ياقوتة حمراء، إذ أقبلت امرأة عجبت من نورها وبهائها وثيابها وحليها، فقال: مرحبا بالجافي الذي لم يكن يسأل يسألنا الله، أما إني لست كفلانة التي كانت تفعل بك كذا وكذا، فعددت ما أعرف، كانت تتكلم عن زوجي في الدنيا، فضحكت فمددت يدي إليها فقالت: تأتين مع صلاة الظهر، فبكيت وقلت: أرد إلى الدنيا إلى دار الزوال؟ فجعل يقول: زالت الشمس، حتى أغمي عليه فمات عند الزوال. هذه رؤية نرجو أن تكون صادقة، صح سندها العمر بن الحارث. وطبعا نحن ما نعتمد في التشريعات على الرؤى، ولكن هذا من باب الاستئناس في ذكر فضل الشهادة وفضل الجهاد، وهي كما ذكرنا سندها صحيح إلى من رواها. نعم. فأقول لإخواني: هنيئا لكم، هنيئا لكم بما تقومون به من هذا الجهاد ومن هذا القتال لتطهير ليبيا من الخونة والخوارج ومن عاونهم من أهل الكفر، وأسأل لكم الثبات والسداد، وأن يسدد رميكم، وأن يكسر شوكة عدوكم، وأن يصلح ولاة أمركم، وأن يؤلف بين قلوبكم على ما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فيسرنا في هذه الليلة ليلة الرابع من شهر جماد الأولى من سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2020 فرنجي، أن نرحب بالشيخ خالد ابن عثمان المصري جزاه الله خيرا، نرحب به ونحن في افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها كل من سرية أسود العاصمة وسرية المجاهد أنيس أبو خمادة رحمه الله التابعتين للواء 128، معزز التابع للجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر حفظه الله وأطال في عمره. فأهلا وسهلا بالشيخ خالد وأفراد السريتين ومن معهم من الضيوف مستعدين للاستماع لكم ولتوجيهاتكم، فتفضلوا بارك الله فيكم مشكورين.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد فابتداء أرحب بإخواني المجاهدين في سرية اللواء أنيس بو خمادة رحمه الله تعالى، والذين يقاتلون تحت راية المشير القاسم حفتر حفظه الله تعالى قائد الجيش الليبي نصره الله على الخوارج وعلى أعدائه المتربصين به. وأقول لهم هنيئا لكم بما تقومون به من هذا الجهاد، هذا جهاد في سبيل الله لإعلاء راية الإسلام في ليبيا وإخماد راية الخوارج المتواطئين مع الكفار لتدمير ليبيا ولسلب خيراتها والإضعاف الإسلام وأهله. فقتالكم للخوارج ومن عاونهم من أهل الكفر في الباطن ومن أهل الزندقة والإلحاد له من أعظم الجهاد الذي يرجى أن تنالوا به أجرا عظيما عند رب العالمين. ومن قتل منكم محتسبا صابرا فنرجو له الشهادة. وابتداء أذكر نفسي وإخواني هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم القانت الذي لا يفطر من صيام وقيام حتى يرجع، والذي نفس محمد بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة على هيئته اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج من بيته مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق بكلماته أن يتوفاه الله أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما إلى أهله أو في رواية مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. فهنيئا للمجاهد بهذا الفضل العظيم وبهذا الأجر المضاعف. فأذكر إخواني هم يستعدون الآن في دورة تدريبية جديدة في القتال في الجهاد، أن يستحضروا هذا الحديث ونحوه، وأدعوهم أن يرجعوا إلى ما كتبه السلف الصالح في باب الجهاد حتى يزدادوا علما في هذا الباب، حتى يدركوا فضل هذه العبادة العظيمة، حيث أن الجهاد عبادة لله، والمجاهد كما جاء في حديثنا أفضل من العابد القائم القانت الصائم. ولذلك أذكرهم ببعض كتب السلف التي صنفت في هذا الباب، منها نعم كتاب الجهاد للإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 81 بعد 100. نعم وكتاب الجهاد لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وكتاب قدوة الغازي للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله، المتوفى في العام 99 بعد 300. نعم وهذه الكتب كلها مسندة ويصنفت في القرون الأولى الفاضلة إلى نهاية القرن الرابع، والذي جعله بعض العلماء من أيضا منضما إلى القرون الفاضلة لما جاء في رواية في الحديث الذي ذكر فيه فضل القرون الأولى. ونعم ومن الكتب التي صنفت بعد ذلك بقرون، وأيضا من الكتب التي تعتبر مرجعا في هذا الباب، كتاب فضل الجهاد والمجاهدين الذي صنفه أبو العباس أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله الملقب بالبخاري، والذي توفي في العام 23 بعد 600، هو شفيق الحافظ ضياء الدين المقدسي. وهناك كتب معاصرة ألفها بعض العلماء المعاصرين يستفاد منها أيضا، منها كتاب الجهاد أحكامه ومن يدعو إليه لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد المحسن ابن عبد المحسن المنيف حفظه الله تعالى، الذي كان عميد أكاديمية البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، وهو شيخنا وقد أجازنا حفظه الله تعالى بمروياته. وهناك كذلك يعني كتب أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكني أشرت إشارة سريعة تذكرة الإخوان حتى يرجعوا إلى ما كتبه السلف. وبلا شك طبعا لا ننسى يعني أن نذكر كذلك كتاب نعم كتاب السير في داخل صحيح البخاري. نعم و يعني مما أحب أن أقرأه من هذه الكتب ما نعم ذكره شيخنا عبد المحسن المنيف في بيان الحالات التي يتعين فيها الجهاد، فذكر حفظه الله أنه اتفق العلماء على أن الجهاد يتعين في الحالات الآتية، أي يصير فرضا. الحالة الأولى يجب على من استنفره الإمام القائد، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قول جمهور العلماء. نعم واستدلوا على ذلك بما يأتي الدليل الأول، قال الله تعالى يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم وجه الاستدلال، فهذه الآية الكريمة عاتب الله عز وجل الذين طلب منهم الجهاد فتثاقلوا ثم توعد الله عز وجل الذين لا ينفرون إلى الجهاد بالعذاب الأليم، وفي هذا دليل صريح على تعين الجهاد على من استنفره الإمام. نعم، فلذلك من استنفره القائد، أنتم عندكم القائد في ليبيا المشير خليفة بن قاسم حفتر، إذا استنفره فيجب عليه أن يجيب شرعا، أن يجيب شرعا. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الدليل الذي يليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا أمر. نعم. الحالة الثانية: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف، نعم حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام. يعني إذا التقى الجيشان وقعت المعركة وحمي الوطيس كما يقال، يحرم الانصراف أو الرجوع، بل هذا يعد من الكبائر، وهي كبيرة التولي يوم الزحف. ومن مات مدبرا فمات على شر والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتم. فعلى إخواني أن يثبتوا، أذكر إخواني الذين الآن يستعدون لهذه الدورة التدريبية الجديدة في هذه السرية، سرية اللواء أنيس بو خمادة رحمه الله تعالى، أن يستعينوا بالله وأن يتقووا بالله وأن يسألوا ربهم القوة والسداد والثبات، وأن يحتسبوا هذا العمل العظيم، وأن يعلموا أنه من قتل منهم مقبلا غير مدبر قاصدا أن يرفع راية الإسلام، أن يرفع كلمة الله، أن تكون كلمة الله العليا، فنحسبه ممن قتلوا في سبيل الله، وهنيئا له بما سوف يناله وبما سيناله من أجر عظيم عند الله. نعم. وكذلك أذكر بعض الذين قد يظنون، أو سواء كان ما ظنوا صحيحا أو ليس بصحيح، لكن هذه عقيدة أهل السنة. يعني البعض يقول إن القائد سواء كان القائد الأعلى أو القائد الذي يعني يليه قائد سرية قائد كذب، أنه يظلم، أنه يفعل، أنه يعصي، أنه نقول لمن يقول هذا: لا دخل لك بهذا، لأنه كما نقل ابن أبي زمانين في كتاب قدوة الغازي عن ابن حبيب، ومن أئمة المالكية، والمذهب المالكي محترم عند أهل ليبيا، عند أهل المغرب العربي عامة، بلا شك من مذهب أهل السنة. وكنا طبعا لا ندعو إلى المذهبية، لكن نقول إن الإمام مالكا كان إماما في السنة، وكلامه وكلام تلامذته إذا كان موافقا للسنة فعلى العين والرأس وبها ونعمة. فقال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمسمة موضعه، لو الخمس في الغنائم، حتى لو ظلموا في الخمس، لو في تقسيم الغنائم، فلا يمنع هذا الجهاد تجاهد معه. وإن لم ينفوا بالعهد، وإن لم ينفوا بعهد إن عاهدوا، وإن عملوا ما عملوا. ولو جاد الناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم استذل الإسلام وتخرمت أطرافه واستبيح حريمه والعلى الشرك وأهله. إذا ترك المسلمون الجهاد تحت راية القائد المسلم لأنه يظلم أو لأنه يعصي أو لأنه كذا وكذا، ترك المسلمون الجهاد، من الذي يجاهد العدو؟ من الذي يقاتل الخسيس الخائن الذي يريد هتك الأعراض وهتك الحريم وسرقة الأموال وانتهاك الأرض والعرض؟ من الذي يقاتل هؤلاء؟ نترك حريمنا وأموالنا ونساءنا لولا الكفار أو لولا الخوارج حتى يسلبوا ديارنا وأرضنا؟ هذا من أعظم التولي يوم الزحف. فاتقوا الله عباد الله. وأقول لمن كان في قلبه شك وفي قلبه دخن، عليك بعقيدة أهل السنة، عليك باعتقاد السلف الصالح هذا الباب. وقد أخرج ابن أبي زمانين بعد ذلك أيضا بسند صحيح مكحول، هو من أئمة التابعين، وقد ذكر يعني كلاما أرسله عن الصحابة حيث قال: قيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدركوا ما أدركوا من الظلم، أتغزو مع هؤلاء هم يفعلون يفعلون، فكلهم قال: أغزو على سهمك من الإسلام، فإن غلوا فلا تغلو، وإن خانوا فلا تخن، وإن أفسدوا فلا تفسد، وإن عصوا فلا تعصي، قاتل على حظك من الآخرة، ودعهم يقاتلوا على حظه من الدنيا، وإياك وأذى المؤمنين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الجندي المسلم. وكما أيضا أخرج ابن أبي زمانين بسند صحيح عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: نعم، الغزو مع أئمة السوء لنا شرفه وذخره وفضله وأجره، وعليهم مأثمهم. هذا مع أئمة السوء، فكيف قد رزقكم الله عز وجل بقائد نحسبه على خير ومشير خليفة بالقاسم حفتر، وإن كان ليس معصوما، قد يخطئ، قد يعصي، قد يعني يغفل عن أشياء، فعليكم بالتعاون والتناصر، عليكم التعاون معه وبالتناصح، ونحسبه يقبل نصيحة ولا يردوها إن شاء الله. ومن رأى شيئا يخالف الشرع فليبلغ، فليبلغ ولا يعني يتقاعس أو يتقاعد، يبلغ القائد إن استطاع أن يصل إلى القائد الأعلى أن يبلغه، نحسبه أنه يسمع وأنه إن شاء الله يصلح ما قد أفسده البعض. واعلموا أنه محاط بعدة يعني مهمات ومسؤوليات، وقد يكون هناك من يخون في داخل صفوف الجيش، فمن وجد خائنا فلا يتقاعس أن يبلغ عنه، لأن القائد لا يعلم كل شيء، ولا تحمل القائد العام وزرة كل هؤلاء لأنه قد لا يعلمهم، وفي الوقت نفسه عليكم بالتكاتف، بالتكاتف والتلاحم والتناصر والتعاضد وبالتناصح لمن أخطأ، يعني لا تسارعوا بالتخوين أو بالاتهام بالخيانة، ولا تسارعوا كذلك بالتخطئة دون تبين، وأن تلزموا أمر القائد في المعروف. هذا منهج أهل السنة، كما في حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه عقيدة السلف الصالح. طيب. وهناك كذلك في كتاب فضل الجهاد والمجاهدين الذي صنفه شقيق الحافظ ضياء الدين المقدسي أبو العباس الملقب بالبخاري، وقع حديث المقدام من بعد كرب في رواية البخاري المقدسي في كتابه هذا اللي هو الحديث المشهور: إن للشهيد عند الله ست، وفي رواية ابن أبي عاصم سبع، وهنا في رواية المقدسي البخاري تسع خصال يغفر له عند أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى قلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج سنتين هنا كذلك من يعني الألفاظ التي تفرد بها هنا المقدسي البخاري 92، ولكن في رواية ابن أبي عاصم 72، وقد يكون 90 هذه مصحفة على ما يظهر من الحور العين، يشفع في 70 من أقاربه. وهذا حديث صحيح خرج ابن ماجه وغيره، وفيه بيان لفضل أجر الشهيد الذي قتل في سبيل الله. وتبعا لهذا الحديث أذكر قصة صح سندها، هذه قصة أخرجها عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد، وكذلك نقلها ابن أبي زماني في كتاب قدوة الغازي عن عمر بن الحارث أنه قال: لما غزا المسلمون صقلية، صقلية معروفة عند أهل ليبيا تقع في البحر الأبيض في الشاطئ
شاطئ
إيطاليا المقابلة لليبيا، فلما غزا المسلمون صقلية ناهضوا حصنها، فجاء حجر من المنجنيق فوقع على صخرة فطارت منه شظية فأصابت ركبة رجل يقال له نجيح، كان من المجاهدين، فأغمي عليه فنجوه إلى الربض، أي الأرض التي حول المدينة، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم بكى حتى سالت دموعه، فضحك ثم بكى وفتح عينيه، فسئل عن ضحكه وعن بكائه، فقال إنه قال رأيت أنه انطلق بي إلى غرفة من ياقوتة حمراء، إذ أقبلت امرأة عجبت من نورها وبهائها وثيابها وحليها، فقال مرحبا بالجافي الذي لم يكن يسألنا الله، أما إني لست كفلانة التي كانت تفعل بك كذا وكذا، فعددت ما أعرف، كانت تتكلم عن زوجي في الدنيا، فضحكت فمددت يدي إليها فقالت تأتينا مع صلاة الظهر، فبكيت وقلت أرد إلى الدنيا إلى دار الزوال، فجعل يقول زالت الشمس حتى أغمي عليه فمات عند الزوال. هذه رؤية نرجو أن تكون صادقة، صح سندها العمر بن الحارث، وطبعا نحن ما نعتمد في التشريعات على الرؤى، ولكن هذا من باب الاستئناس في ذكر فضل الشهادة وفضل الجهاد، وهي كما ذكرنا سندها صحيح إلى من رواها. نعم. فأقول لإخواني هنيئا لكم بما تقومون به من هذا الجهاد ومن هذا القتال لتطهير ليبيا من الخونة والخوارج ومن عاونهم من أهل الكفر، وأسأل لكم الثبات والسداد، وأن يسدد رميكم، وأن يكسر شوكة عدوكم، وأن يصلح ولاة أمركم، وأن يؤلف بين قلوبكم على ما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.